بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يتحصل من كل ما تقدم الملامح العامة والخصائص الأساسية للوجوب الجماعي، الأمر الذي ينبغي التركيز فيه كثيرا، لأن المطلب لم يبحث سابقا، فلا بد من تحمل مسؤوليته العلمية بشكل مناسب لأهميته. وقد يمكن أن نلخصها، أن نلخص الخصائص في الأمور التالية: أولا، أنه ينشأ من خصوصية في المكلفين وكيفية صياغة التشريع في حقهم بنحو جماعي أو قابل لأن يكون جماعيا في قبال الفرد الذي يصاغ الحكم في حقه بما هو فرد لا بما هو جماعة. وقد ذكرنا حينها أن الجماعي هو ما يمكن أن يصدر من جماعة، سواء كان بالفعل أو قابلا لأن يصدر من جماعة. وعلى هذا الأساس صارت القسمة قاطعة للشركة. والغرض من هذه الملاحظة التنبيه إلى أن بعض الأحكام هي قابلة لأن تصدر من فرد وأيضا لأن تصدر من جماعة، فلا معنى لأن نلحقها بالقسم الفردي. لماذا؟ لأنها في بعض الأحيان هي لا تكون فردية بل تكون جماعية، والفردي هو الذي تأنس به الأذهان وهو المألوف المعروف ولا خصوصية فيه. فالأفضل أن يتم التقسيم ووضع المصطلح بنحو يكون ما عدا ما يصدر من الفرد هو جماعيا، سواء كان يصدر دائما من ما عدا ما يصدر من الفرد جماعيا، سواء كان يصدر دائما من جماعة أو كان قابلا لأن يصدر من جماعة. ومثاله المعروف هو الأمر بالمعروف، فإنه في كثير من الأحيان لا يصدر إلا من جماعة لا يتحقق، ولكنه أيضا في أحيان كثيرة أيضا يمكن أن يصدر من فرد. فالتقسيم حتى يصير واضح ومحدد لنقع به هذا المحذور. ثانيا، أن القيام بالواجب الجماعي إنما يتأتى للجماعة التي تنهض بأعبائه مجتمعة ولا يعقل صدوره من الفرد، بمعنى أنه لا يعقل صدوره من الفرد على كل الأحوال. بعد يصير فهم الخصوصية الثانية بما يتناسب مع الخصوصية الأولى، وإن شئتم فعدلوا العبارة بما يكون مناسبا أكثر. ثالثا، إذا كان الحكم مأخوذا بنحو لا بشرط من حيث الفردية والجماعية فهو جماعي بحسب الاصطلاح. واضح إن شاء الله. وهذا هو بيان لهذه الخصوصية الجماعية التي ذكرناها فيما سبق. إذا كان الحكم مأخوذا بنحو لا بشرط من حيث الفردية والجماعية فهو جماعي بحسب الاصطلاح، ما دام الفردي هو المأخوذ فيه أن يصدر من الفرد فحسب. طبعا هذه بالحقيقة هي توضيح للنقطة الأولى، فقد يكون من يحتاج أنه نفردها بنقطة مستقلة. رابعا ذكرنا اخو قلنا هذه لابد نفهمها لا يقضى صدوره يعني في كل الاحوال فمعنى هو دائما ماخوذ بنحو لا يعني ماخوذ بشكل لا يصدر الا من فرد واحد يعني ما يتحمل غير ذلك واضح ان شاء الله هي العباره لا تخلو من ملاحظه احسنت لابد تتعدل بما يتناسب مع ما وضحنا رابعا أنه يمكن تصويره تصوير الجماعي بصياغات مختلفة ولا مبرر لحصره بصيغة واحدة فقط وقد ذكرنا صياغاته المختلفة تارة يؤخذ بنحو الاستغراق للمكلفين ويكون متعلق مأخوذا بنحو الطبيعة صرف الوجود وتارة يؤخذ بكيفيات أخرى وبصياغات أخرى ذكرناها وفصلا أنه خامسا أنه كما يتصور الوجوب الجماعي في صلاة العيدين والجمعة وأمثال ذلك مثلا كذلك يتصور الاستحباب الجماعي كما في صلاة الجماعة والمصافحة والمعانقة بين المؤمنين عندنا نصوص أصلا تدل على أجر المعانقة أجر المصافحة يعني تدل على استحباب المصافحة بين المؤمنين والصلح الصلح خير الصلح فعل جماعي هو مستحب والتعاون على البر والتقوى حسب الظاهر مستحب هو بطبيعته إلا أن يكون مصداقا لامتثال واجب كما أنه في بعض الأحيان قد يكون لا يتحقق الأمر بالمعروف أو الدفاع الكفائي أو ما أشبه ذلك إلا بالتعاون على البر والتقوى ولكن هذا هنا منشأ الوجوب فيه ليس عنوان التعاون على البر والتقوى لأن عنوان التعاون هو عنوان استحبابي صحيح هكذا حسب الظاهر يعني ما واضح انه اكو وجوب التعاون والتعاون هو حكم جماعي واذا بالكم حديث مفصل في المكاسب اكو حيره انه الاعانه على الحرام والتعاون والفرق بينهما بعد هذا كله راح يتخرج يعني التعاون ليصير به الف المفاعله عاده وراح يتخرج على اساس انه فعل جماعي لان لا يقوم به الفرد وحده فإذا حصيلة النقطة الخامسة حصيلة يعني الخصوصية الخامسة أن الحكم الجماعي كما يكون وجوبيا يكون استحبابيا هذه النقطة مهمة جدا لأن لا فرق من هذه الناحية بين الوجوب والاستحباب والنصوص الاستحباب الجماعي ربما تكون أكثر بكثير مما ذكرنا نعم
يعني
الخصوصيات
اللي
تكون
في قبال
الفردي نعم ملامح الجماعي قاعد نبينها في قبال الفردي يعني بعد حسب الحالة عادة يكون في قبال الفردي بعض الأحيان لا هي تبين خصائص الوجود
تكون يعني لابد من كل النقاط موجودات بس
بالجماعي
ما موجودات
لا قلنا احنا نريد نبين ملامح الجماعي ما عادة تكون في قبال الفردي مو إلا بالضرورة تكون في قبال الفردي احنا مو غرضنا التمييز غرضنا بيان خصائص الجماعي حتى يصير واضح عندنا نعرف الجماعي اكثر كثير من الاحيان عندما يطرح هذا المفهوم الاصولي يقال شنو معنى شلون كذا يعني اكو به غموض فهذا خلاصه للخصائص هاي تمثل هي روح المطلب يعني خلاصه الابحاث السابقه التي كانت تستهدف تبين حقيقه المطلب من جهاته العديده
واجب
يعني فاحنا مو جاوبنا يا سيدي ثلاث مرات جاوبتك قلت لك مو بالضرورة فانت افترضت ان الجواب انه انا الا اميز ثم رتبت اشكال مو من اول قلت لك مو بالضرورة في مقابل الفردي فبعد ما يجي الاشكال صحيح فكرنا باشكال ثاني سادسا أن حكم العقد بلزوم طاعة الوجوب الجماعي أو حسن طاعة المستحب الجماعي ليس جماعيا. حكم العقد ليس جماعيا بل هو حكم فردي متوجه إلى كل فرد فرد للقيام بما عليه من امتثال الواجب الجماعي. فمن علم من الآخرين أنهم لا يقومون بواجبهم وأن الواجب الجماعي لا ينهض به أهله فقد أيقن بالعجز عن تحقيق الواجب. والعاجز وإن كان مشمولا بحكم العقل بلزوم الطاعة ولكنه ليس مشمولا بحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة، يعني ليس مدانا، العاجز ليس مدانا. وهذا الموضوع الذي فصلنا القول فيه كثيرا ولاحظنا حتى كلمات بعض المعاصرين، وكان هناك كلام حتى للسيد السيستاني دام ظله في المسألة مختصر، طبعا ما كان مفصل كلام السيد. المهم فالعلاقة بين حكم العقل وبين الواجب الجماعي هي بالنحو الذي ذكرناه، أنه الوجوب الطاعة العقلي فردي ما يتفرع عليه من استحقاق العقاب على المؤاخذة والمعصية على عفوا المخالفة، هذا أيضا فردي، كل فرد هو يقيم بحسب مسؤوليته وذمته الخاص. ولكن الإدانة على المعصية في حال تخلف الآخرين، الإدانة على المخالفة بتعبير أدق في حال تخلف الآخرين، تسقط عن الذي يكون مستعدا للطاعة ما دام هو من جهته يسد باب العدم، فيكون ليس مدانا لأن سبب عدم فعل المكلف به المتعلق لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى تخلف الآخرين عن القيام بما عليه. هذا واضح إن شاء الله، تقدم الكلام فيه مفصلا، هذه خلاصة المطلب. سابعا أنه في حال الشك في قيام الآخرين بما عليه من امتثال الواجب الجماعي كما هي الحالة الشائعة جدا، لا بد من الاحتياط والقيام بالامتثال حتى يتبين الحال، ولا يحق لأحد أن يتقاعس في الطاعة اعتمادا على احتمال كون الآخرين متقاعسين. وإلا لا، القيام بالامتثال هو يقوم بالامتثال بما عليه من الامتثال، فإذا صادف أن الآخرين يفعلوا تحقق الامتثال ويقوم بالأمر، فإذا صادف أن الآخرين لم يفعلوا ففي مثل هذه الحالة ينكشف أنه لا هو ليس قادرا بالامتثال. يعني المقصود من القيام بالامتثال يعني الشروع بالامتثال، سواء كان هو يتحقق بالفعل يعني الأعم من أنه سيتحقق أو لا يتحقق، هذا راح يكون هذا المقصود. نعم، لا الأعم قلنا مو حسب الحالة، احنا عندنا فارضين شك مو فارضين أنهم سيتخلفون، فمن فارضين شك يعني ربما الآخرون أيضا سينهضون بالأمر فيتحقق الامتثال، فهو من جهته لابد أن يسد باب العدم حتى في حال احتمال تقاعس الآخرين وتخلفهم عن الامتثال، هذا يعني هو هذا لب المطلب. وإلا لتحول التقاعس عن امتثال الأحكام الجماعية إلى دأب متفش بين الناس. نعم، جاء هو شنو الحالات الأخرى؟
هذا ما يصير يعني
له الوضع الطبيعي حالة شك، لأنه الإنسان حسب الحالة الطبيعية هو لا يعلم الآخر أن الآخرين ماذا سيفعلون، هو نفسه هو لا يعلم أنه ماذا سيؤول إليه حاله. عرفت ربي بنقض العزائم، إذا عزم قد يتخلف، وإذا عزم على المعصية أيضا قد يوفق للطاعة. فكيف أنه سيعرف حال الآخرين؟ فلهذا أشرت في البداية وإن لم أكتب ذلك، أشرت إلى أن الحالة الشائعة الطبيعية في الواجب الجماعي هي هذه، فهذه تمثل هي الحالة الأوسط. لماذا؟ لأنه هو عادة الإنسان لا يعرف حال الآخرين، حتى إذا عرف منهم في تجارب سابقة أنهم سينهضون بالأرض ربما يتخلفون هنا، وإذا عرف منهم أنهم قد تخلفوا ربما ينهضون. فلهذا هو الأصل أنه يعني الحالة الطبيعية هي أنه هو لا يعرف حال الآخرين ماذا سيفعل. فهذه الحالة من ناحية خارجية ربما تكون هي الحالة الأوسع انتشارا وشيوعا، وإلا لتحول التقاعس عن امتثال الأحكام إلى ثقافة عامة، إلى دأب متفشي، إلى حالة طبيعية شائعة منتشرة. وقد يكون ذلك حاصلا بالفعل خارجا، هو الآن بالفعل حاصل في أوساط المتدينين، مما يعطي، ولا أقول أن المتدينين غير متدينين، لكن ربما عندهم شبهة، شبهتهم هي ترجع إلى أنهم يتمسكون بالأصول العملية وأمثاله في هذا الموضوع. مو غرضي أنه نعوذ بالله أن أتهم المتدينين، ولكن في كثير من الأحيان كثير من الواجبات الجماعية من يصير حديث حولها نجد أن تبرير عدم النهوض بأعبائها عند كثير من المتدينين أن يقول أنا وحدي أنا عاجز. هكذا الجواب الأول، أنا عاجز أن أقوم بهذا الأمر. فإذا قيل أنه هذا الأمر صحيح، أنت وحدك عاجز، لكن مع الآخرين يقول أنا ما أدري الآخرين شنو، من قال أنهم يقومون، ليش هم ما يبادرون كذا، يعني هو ينتظرهم وهم ينتظر، يعني إذن أكو انتظار متبادل. فهذه الحالة ظاهرة، صايرة ظاهرة في الأوساط الاجتماعية الدينية، ولكن هذه الظاهرة لا نقول أنها دليل على عدم تدين هؤلاء، نعوذ بالله، مو هذا المقصود، وإنما نقول ربما توجد شبهة، مو ربما، يعني هو الظاهر أن توجد شبهة. الناس أهل دين عادة هم يحسبون حساباتهم، توجد عندهم شبهة. شنو هي الشبهة؟ الشبهة هي ترجع إلى عدم وضوح لزوم الاحتياط في حال الشك في قيام الآخرين بما عليهم من الواجب الجماعي، يعني هنا هو مركز الشبهة. واضح إن شاء الله؟ مما يعطي لهذا البحث وما فيه من دفع لشبهة عدم لزوم الاحتياط، الشبهة هي عدم لزوم الاحتياط، احنا بانين على لزوم الاحتياط، وما فيه من دفع لشبهة عدم لزوم الاحتياط أهمية إضافية ينبغي الاهتمام بها بما تستحق من المحافظة على الأحكام والمحافظة على الالتزام بها فيما بين المتدين. يعني هاي شبهة تعيق الطاعة لكثير من الأمور التي تترتب عليها آثار مهمة هي مطلوبة عند الله بدرجة عالية رفيعة، ولك أن ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند غير المتدينين الحالة الطبيعية أنهم لا يعبؤون أصلا، ربما يتضايقون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لئلا يسري ذلك إليهم كي يلزموا بالمعروف الذي لا يلائم أهواءهم، أو يمتنعوا عن المنكر الذي ارتكسوا فيه. هذا هو أصل غير المتدين، هذا خارج قبس من أول، هو هذا هو المستهدف أصلا بالقضية. ولكن في وسط المتدينين جدا قليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدا قليل. عادة هو يتحقق بشكل فردي، عادة يتحقق بشكل فردي، كل واحد مما يليه في بعض الأحيان إذا وجد أن الشروط متوفرة يفعل. زين، هو إذا كان الموقف جماعي مو هذا راح يتغير، لأن هذا فعل اجتماعي، فعل الاجتماعي يصير موقف الجماعة فيه له أثر بالغ. احنا سنشوف من ناحية، خلينا شوي نفتح هذا الموضوع. احنا نشوف الآن من الناحية السياسية اللي هي بها جنب اجتماعي، في بعض الأحيان مجموعة سياسية ضئيلة محدودة أصلا هي ما تمثل 10% أو 5% من المجتمع، لأن هي تتحرك بقوة وتنزل إلى الشارع وترفع صوتها وتتظاهر وتتصرف بطريقة قوية جدا. لا أريد أن أتحدث عما يكون فيه معصية، لا، هذا مطلب آخر، لأن بعض الأحيان يصير مثلا استخدام سلاح وإخافة الناس، هذا المطلب هذا هو حرام، هو منكر، هذا قطعا احنا مريد احنا نفكر بهذا المنطق. ولكن في بعض الاحيان ايش يصير؟ اجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم تتحقق هذه الحالة، لانه هؤلاء الاعداد الكبيرة وان كانت هي نسبتها ضئيلة من ناحية عام، من يكون لها حضور باي شكل من الاشكال هي تغير الوضع الاجتماعي. بعد تردون نوضح أكثر، وإن كان إحنا بحثنا فقه لكن هذه القضية ترتب عليها أثرا. قبل أيام طرح مشروع قانون واضح أنه الموقف ضده كان ناشئ من عدم التسليم لأحكام، لما هو ضروري من أحكام الله عز وجل، هو ضروري من ضروريات الفقه، مو إلا ضروري من ضروريات الدين، على الأقل عند الفقهاء متفق عليه ضروري، صحيح؟ الأوساط الأخرى اللي هي بعيدة عن الإيمان هي أوساط ماذا؟ ضعيفة جدا وقليلة جدا. العالم مشغول بزيارة الأربعين، الملايين تتحرك باتجاه الحسين عليه السلام، والحسين هو قتل في سبيل الله ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، مو هذا؟ لكن هذه المجاميع رغم ضآلة وجودها بحيث هي لا تكاد ترى إلا بالعدسة السياسية والاجتماعية أو إلا من خلال حضورهم الإعلامي، وإلا بعض الأحيان كانوا يجتمعون، يجمعون أنفسهم، لا يجتمع 100، 40 من لا يجتمعون، بعض الأحيان 40 لا يجتمعون في تجمع واحد في بغداد، بين يجتمعون من عندهم 40، ولكن ملأوا الدنيا ضجيجا، كان لكلامهم تأثير، صحيح؟ يعني ماذا؟ يعني إنسان يدرس، فإحنا مثل ما ندرس قوتنا كأفراد حتى نعرف نستطيع أو لا نستطيع، أنا قادر على القيام بهذه المهمة في وسط عائلتي مثلا الاجتماعية أو جيراني أو منطقتي للوقوف في مقابل منكر أو لست قادرا، مو هذا موجود؟ المفروض يصير دراسة علم لقدرتنا نحن المؤمنين، أعني المؤمنين اللي هم بانون، الذين هم بانون على الالتزام بأحكام الله. فإحنا إذا درسنا شفنا إحنا قادرون، وصلنا إلى أننا قادرون، نتمكن من أنه نحقق هذا الأمر، إيش راح يصير التكليف في حقنا بعد؟ منجز، إذا صار منجز يجب المبادرة، فمن تجب المبادرة يعني ماذا؟ بعد ما تجي شبهات أنه لا خاف تتحدثون هذا راح يسيء إلى الدين، يعطي نظرة متشددة عن الدين. إذا هو صار رأي عام بعد يقدر واحد يقول هذه النظرة متشددة، لو هو هذا الرأي العام للناس بعد ما راح يصير بعد نظرة متشددة. إذا يتكلمون أعداد قليلون يطالبون بشيء مخالف للأهواء العامة ما يصير انطباع التشدد، لأن هو هذا يسمى تشدد عادة، ولا أقول أن كل تشدد من هذا القبيل، لكن هذا عادة يسمى تشدد، وهذا الانطباع السلبي عن الدين ربما هو فيه مفسدة فإلى أثر معاكس إلى آخره. أما إذا تحولت القضية إلى مطلب رأي عام يعني ماذا؟ يعني تتغير الأمور. وإذا كانت هذه الأمور مغلقة علينا قبل 15 أو 20 سنة، هم الآن انفتحت. في بعض الأحيان اسمحوا لي أنه أتكلم يعني في هذا الموضوع ضمن روح ما نحن بصدد بحثه، وإن كان هو اللغة قد يكون مختلفة عن اللغة الاصطلاحية، لكن احنا في بعض الأحيان في جلساتنا النقدية للساسة ماذا نقول عنهم؟ يفكرون بعقلية المعارضة، صحيح؟ خب ليش احنا في جلساتنا النقدية لأنفسنا احنا كمجتمع متدين، خلينا من حالة السياسية، ليش ما نقول احنا ايضا نفكر بعقلية فردية وعقلية معارضة، مو عقلية ان هم ناس يمكن ان يكون لهم تأثير ويكون لهم حضور ويكون لهم دور؟ وليش دائما لازم يصير نداء من المرجعية حتى يتحقق الأمر؟ والمرجعية في بعض الأحيان تكون حساسة جدا في أنه قد يكون هي تطلق نداء أو تدعو أو كذا، ولكن لا تتم الاستجابة بالشكل المناسب، فهذا يؤدي إلى نتائج وخيمة فيها تداعيات ربما هي واضحة عندكم، يعني الهيبة العامة خصوصا أمام الآخرين ستسقط، وهذه الهيبة هي لها ثقل كبير في التأثير، فالكلمة لازم دائما لها وقع. فماذا صار؟ صار المرجعية تنتظر المؤمنين، والمؤمنون ينتظرون المرجعية، ودائما يلقون بالقضية كأنه نقطة البداية لازم يصير من المرجعية، وهذا مو تحليل وإنما حس، هذا أمر حسي أنا أقوله حتى يصير واحد يقيم الحجة على الأقل على نفسه وعلى من هو يقبل من عنده، لأنه أكثر من مورد كنا نتابعه من هذا القبيل بالشؤون الاجتماعية، شؤون الشباب، شؤون المؤمنين إلى آخره، شؤون الاضطهاد مثلا الأسري اللي يصير في بعض الأحيان، اضطهاد المرأة، غير موارد كثيرة مو واحدة واثنين متعددة. من نطرح هذا الموضوع في الأوساط القرار المرجعي وعندهم هذه الهواجس أنه ربما لا يكون هنالك استجابة، وهذا طبيعي جدا. احنا نلاحظ حتى الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان يقول أنا لو وجدت أنصاف، لو وجدت، أنا لا أريد أن ألقي باللائمة على أحد، وإنما أريد أن أوصف الحالة، مو أقصد أن أريد أقيمها وأقول هذا كذا، أنا قاعد أوصف الحالة حتى يتضح الحال، يتضح الأمر. عندما تتحدث مع أوساط المؤمنين، بل أصلا قبل أن تتحدث قد يسبقك بعض المؤمنين وهم منزعجون جدا من ماذا؟ من وجود تخلف في المسائل في القضايا الشرعية، في الالتزام بالقضايا الشرعية، فهم يسبقونك، وماذا يكون طرحهم؟ لماذا لا تفعل المرجعية كذا وكذا؟ تدرون هذا هم أمر ربما الكثيرون منكم اللي مثل الداعي مبتلين بالتواصل مثلا مع الناس والانفتاح مثلا على أوساط نخبوية أو شبابية عامة أو شعبية، كم تسمعون هذا الكلام؟ لماذا هذا لا يكون موقف من هذه القضية؟ لماذا لا يكون موقف من هذه القضية؟ وأنا ببالي قائمة من المصاديق على قضايا خاصة أصلا، مثلا أذهب إلى منطقة مهمة في بغداد هي تعاني من مشكلة من انتشار أماكن فسق وفجور فيها مثلا، فيكون الحديث أنه لماذا لا يكون هناك موقف من المرجعية؟ يا جماعة أنتوا تحركوا، اجمعوا أنفسكم، أعدوا عدتكم، تحركوا على القضية بشكل أو بآخر، لابد أن يكون هنالك حركة اجتماعية ضمن الضوابط الشرعية، ضمن المواصفات الشرعية الدينية. هناك توقف، يعني ماذا؟ هنا احنا ماذا عندنا؟ عندنا بعد مرتبط بالإرادة، هذا وين صار؟ ارتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هو اللي عنده نقص في إرادة الطاعة، هذا يعني ماذا؟ يعني هذا عنده مشكلة في التزام بدين الله وبشرع الله عز وجل، هذا بعد لا كلام معه من ناحية بحثية، هذا الكلام معه وعظي، بعد مو الكلام معه فقهي. بينما المشكلة الأس المشكلة هو ماذا؟ هو أنه في بعض الأحيان يصير تبرير فقهي بالعجز، التبرير الفقهي بالعجز هو من تفتش عنه يعني ماذا؟ هو ماكو عجز جماعيا، ماكو عجز، العجز فردي. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن ما وراء الشبهة ما هو؟ هو أني أنا وحدي عاجز، لكن الآخرون إذا لا أعرف أنهم يقومون أو لا يقومون بالأمر إيش راح يصير؟ أنه أنا بعد ما يجب عليه، كأنه بس يفكر بمنطق فردي. وهذا هو من أهم الأمور التي تجعل البحث في التكليف الجماعي، في الوجوب الجماعي، بل حتى الاستحباب الجماعي، تجعل البحث حيويا بشكل خاص، لأن هو مو بس يملأ فراغ علمي أو فقهي في قضية معينة، هذا يسد باب من أبواب التخلف عن المعصية. مثل ما إذا ما صار عنوان الغناء واضح وبقى غائم، ايش راح يصير؟ راح تنتشر كثير من الحالات بها استماع للغناء. ليش؟ لانه عنوان الغناء هو ما معرف بشكل دقيق، فيصير مجال للخروج عنه، نقول مو واضح انه هذا غناء، صحيح لو لا؟ كما انه هذا موجود، احنا عندنا من ناحية الموقف والوظيفة في التكليف الجماعي ايضا هو نفسه موجود. فلهذا هذا الموضوع ينبغي العناية الفائقة به للجهات التي ذكرناها. نعم، يبدو أن الوقت أدركنا، يأتي الكلام إن شاء الله بعد، لا نعيد هذا المطلب، في مقتضى الظهور الأولي للأدلة وتحديد الأصل اللفظي عند الشك في كون الوجوب فرديا أو جماعيا، يأتي الحديث عنها إن شاء الله النقطة الثالثة. والحمد لله رب العالمين.